أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في التوجيه الآخندي لكلام الشيخ قدس الله نفسه الزكي من التفريق بين المثالين في العلم التدريجي الحصول والقول بمنجزية العلم الإجمالي في المثال الأول دون الثاني، أي لو نذر المكلف بأن يزور الحسين عليه السلام في إحدى ليلتين فهذا العلم منجز، أما إذا ابتلى بعدم العلم بمعرفة أيام الحيض لزوجته، كما هي أيضا لا تعرف مضطربة بالنسبة للوقت، فهكذا علم إجمالي لا ينجز، وبالتالي يجري الأصول المؤمنة دون إشكال. وقال نعم، السبب أنه يرجع إلى هذا المطلب أن القيد مرة يرجع إلى الهيئة وأخرى إلى المادة، فإذا رجع إلى الهيئة لا يكون العلم الإجمالي منجزا كما في مثال الحيض، أما إذا رجع إلى المادة يكون العلم الإجمالي منجزا مثل الحج، يعني يصير من قبيل شنو؟ الواجب التعليق. وقلنا إنما أفاده يرحمه الله، فيه نظر، ولعل الأخذ ملتفت إلى هذا النظر معي، لكن ماذا يريد الأخون؟ يريد أن يقول أن الشيخ الأعظم رغم اختلافه معنا في المبنى لكنه يعني يعيش هذا الواقع، يحسه بوجدانه ويرى الفرق بين الوضوح بين رجوعه إلى المادة تارة والهيئة أخرى، ولذا فرق بين المثالين. على كل، الشيخ مبناه قدس الله نفسه الزكية بأن القيود لا ترجع إلى الهيئة. ليش؟ يعني صيغة إفعال الهيئة، لما أقول لك اضرب صلي حج ما يمكن أن يكون القيد يرجع إلى نفس هذا البعث والوجوب، لأنه شنو؟ معنى حرفي يقول غير قابل للتقييد، التقييد للمعاني الإسمية كما مر عليكم مفصلا في مباحث ماذا؟ الإطلاق والتقييد، وحتى في مباحث المعنى الحرفي أيضا. فإذا الشيخ الأعظم على مبناه في المقام لا ينبغي التقييد بين المثالين، العلم الإجمالي شي يصير منجز في كلا المثالين لعدم وجود الفرق في البين، غير أن الشيخ الأعظم يرحمه الله أيضا أورد فارقا آخر غير هذا الفارق الذي وجهنا به كلامه قدس الله نفسه الزكية. شنو هذا الفارق الثاني اللي أورده الشيخ لعدم منجزية العلم الإجمالي في مسألة حيض الزوج؟ يقول شوف، احنا قلنا ان يكون كلا الطرفين، كلا طرفي العلم الاجمالي محل ابتلاء بالنسبة للمكلف. ايه حتى شي يصير؟ يصير النهي دع اترك لا يستهجن عرفه. طيب الان هو المكلف في اول الشهر هو تارك قهرا، يعني هو لا يبتلي بالطرف الثاني وعدم الابتلاء قهري، فلا يحسن أن يوجه الخطاب ماذا؟ إلى المكلف بالقول دع اترك لا تطأ. يحسن ولا ما يحسن؟ ما يحسن. يقول نعم يحسن على تقدير. يقول له إن ابتليت بالتكليف في آخر الشهر وجب عليك أن تدعه، وإحنا قلنا إن الخطاب التعليقي تقدم لا ينجز معي. ثم قال بأن ما قيل في المثال الثاني عينه يجري في المثال الأول، من هنا لا نرى فارقا بين المثالين. هذا كلام شنو؟ الشيخ الأعظم. الماتن يقول الأحسن، الأحسن هو التوجيه اللي احنا أوردناه في المحكم للقول بالمنجزية وللقول بعدم المنجزية. متى ما صح من لدن المولى، متى ما انتفى الاستهجان العرفي، متى ما حسن توجيه الخطاب من المولى إلى العبد، من الآمر إلى المأمور، صار الابتلاء شنو؟ صار هذا الخطاب يحرك باعث كما قلنا. ولذلك يكون العلم الإجمالي ينجز طرفه. ومتى ما لم يحسن، كما اللي قلنا الإناء في الصين، الإناء ملك لجارك، هذا العلم الإجمالي لا يتنجس معي. هذه هي الضابطة. أي أهني يقول وقد يستشكل في هذه الضابطة بإرجاع كلام الشيخ المتقدم بأن الحائض في آخر الشهر مو محل ابتلاء للمكلف إلا على تقدير أن تكون حائض معي. يقول احنا كما اوردنا هذا الكلام فيما تقدم ايضا نورده هاهنا ونقول الضابط بيننا وبين الجميع هو الارتكاز الوجداني لدى المتشرعة، هذا واحد. ونظرة العرف لمثل هكذا موارد، إذا رأينا الحسن من لدن العرف في توجيه الخطاب وعاش عشمان المكلف إدراك هذا الارتكاز الوجداني يشوف أن هذا التكليف ينجز الطرف. أما إذا كان في استهجان واستقباح من لدن العرف والمكلف لا يعيش هذا الارتكاز، يعني اللي يفهم طبعا، مش أي واحد معه، اللي من المتشرعة ويعرف لحن خطاب الشارع كما يقال، عندئذ إذا فهمنا هذين الأمرين خلنا نقول نعبر عن الأمر الأول، الرؤية العرفية القائمة على قواعد، والأمر الثاني المعايشة الوجدانية الناشئة من الارتكاز. متى ما تحقق هذان الأمران نقول التكليف منجز. والماتن يقول احنا نشوف في المثالين الحمد لله هم رؤية عرفية في غاية الوضوح، يعني استحسان من لدن العرف لتوجيه الخطاب، ان ترجع للعرف ما يقولون هذا العرف ببابك، لا ترجع للعرف. شو يقول؟ يقول له واحد الآن الحمد لله انت عندك 4 زوجات وواحدة عندهم مغفرين، نعم هي في محل ابتلائك، بس يجب عليك أن تحتار بالنسبة لأمر هذه الزوجة، تدعها ماذا وتنام عند واحدة من زوجاتك 3 الأخريات إذا تريد، يعني نعم، وإذا ما في واحد إلا واحدة بعد هذه توكل على الله، توكل على الله وينام. لا يتوكل على الله بالاستعانة به، يعني في تركها واستعين بالله، واستعين بالله على ترك الصبر والسلامة، واستعين بالصبر وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. على كل ولذلك شوفوا، أما شيخنا الأعظم فلا يتجه منه التفصيل المذكور اللي أورده الآخوند. ليش؟ لأن مبنى الشيخ الأعظم في أن الشروط لا ترجع إلى الهيئة، فما نقدر نقول عندنا شنو الشك في التكليف، دائما الشك في المكلف به، وصير شنو المرجع اشتغال واحتيار وامتناع. ولذلك في الواجب المشروط من لزوم رجوع جميع الشروط للمادة في اللو، وامتناع رجوع الشروط للهيئة بنظر العاقل، لأنها معنى حرفي غير قابل للتقييد، فيلزم ماذا؟ أي يكون التكليف على حد سواء في المثالين فعلي، ويصير العلم الإجمالي شنو منجز، ويصير توجيه الأخوان غير وجيه. إن قلت الشيخ جاب بعد كلام، وأما ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه في وجه عدم المنجزية في الثاني بالنسبة للحيض من امتناع التكليف الفعلي قبل الحيض بترك وطء الحائض، ما يقول لك، ما يحسن يقول، لأن أنت تارك الآن معا، لأن تركه ناشئ من القاهر الزمان، مو بيدك حتى تجيب الزمان آخر الشهر تقول الآن أبتلي به، معه تقدر ما تقدر، فلا يطلب بالخطاب الشرعي إلا على نحو التعليق، يعني إن ابتليت به في آخر الشهر وجب عليك الترك. ما هذا خطاب تعليقي، قلنا ما ينجز. يقول هذه التعليقية كما تجري في المثال الثاني فهي جارية في المثال الأول، ولذا استشكل الشيخ قدس الله نفسه في وجود فرق بين المثالين، أي في الفرق بينهم. وهذا خلاف مبنى الشيخ الأعظم يرحمه الله. أي إيش قال إيش مبنى؟ يقول يعني إيه رجوع عما ذكره الشيخ في الواجب المشروط من لزوم فعلية التكليف وامتناع أن يكون التكليف ماذا؟ تعليقي، لأن القيود دائما إلى المادة. وتأمل بعد، يمكن أنت تشوف في فارق احنا ما ادركنا الوجه. طيب انت شو تقول ايها الماتري؟ يقول انا مبناي واضح. وكيف كان؟ يعني قبلنا بتوجيه الاخون، ادركنا في حيثية كما قالها الاخون، او لا قلنا والله توجيه الاخون مو صحيح، كلام الشيخ في الفرق يمكن ان يكون له وجه في عدم الابتلاء عرفا، كما قال أيضا بعض الأصوليين. كلا المثالين غير منجز، مع أن ما في ابتلاء، يقول فعلي ما في ابتلاء، هذا ابتلاء تعليقي معاه. ولذلك يقول يعني بعض الأصوليين كذا، يقول يعني العلم الإجمالي في التدريجيات غير منجز للطرفين، عرفنا يعني التدريجي غير منجز للطرفين. بعدما عرفت من أن التكليف الفعلي التام الملاك في وقته له صلاحية التنجيز والدعوية بنظر العقل، ولا تتوقف دعويته على كونه ماذا؟ فعليا بالنسبة للطرف الثاني الآن، بل يمكن أن يكون ماذا؟ على فعليته حين الآن، حين الابتلاء بالطرف الأول. يتعين البناء على المنجزية في جميع موارد العلم الإجمالي التدريجي الأطراف. إن قلت هذا متناف مع ما تقدم في التنبيه السابق من أن عدم الابتلاء ببعض الأطراف مثل إناء الجار والإناء في الصين يمنع من منجزية العلم الإجمالي، حيث لا ريب في خروج المتأخر، الطرف المتأخر خارج، لأن أنا لا ابتلى به، فشلون تنجز المتقدم؟ هما مو في رتبة واحدة. قلت خروج الأمر عن الابتلاء الفعلي، قلت عدم الابتلاء الذي يمنع العلم الإجمالي من منجزية معلومة متى يكون؟ ايه هو الذي يرى العرف أن هذا الخطاب من لدن المولى بالنسبة للمكلف لغو، لأنه هو تارك له ذي الإناء في الصين ما راح يبتلى به. بس يقول مثالنا لما تشوف العرف يقولون ما شاء الله خطاب في غاية الإحكام والإتقان، يعني العرف نقول عنده إحساس بالحسن هنا في توجيه الخطاب، وفعلا نحن نشوف فرق بين المثالين معه.
يعني ما في دقة عقلية في المثال ولا شو صار؟
شلون؟
بلحاظ الدقة
العقلية
ولا
لا؟ بلحاظ الاستحسان العرفي، يعني الخطاب هنا يحسن عرفا وهناك لا يحسن. كان الإناء في الصين وإناء مورد ابتلائك الآن، تشوف فرق بين إنه بالنسبة من شو اسمه هذا زيارة الحسين والزوجة. ها
تريدون النظرة المسامحية
العرفية؟ أي النظرة العرفية يقول يحسن، ولو يرى العرف يعني هذا إن في حكمة توجيه الخطاب هنا بخلاف الإناء الصيني. النظرة العرفية يعني في حسن توجيه الخطاب بالنسبة لهذين المثالين دون الـ 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 الإناء الصيني معي؟
يعني لو ذكر المثال بنحو الأطوة سنة في التدريجيات مثلا، هل يرى العرف قبح التكليف؟
عاد ما ادري ان يعني انتو هذا
يعني مثال تدريجيات.
شوف راح يجينا مثال ايش
يعني يناقش مثال واحد ويرى حسن النظرة العرفية في هذا المثال. هذا
راح اسمعني ايش راح يجينا مثال للشيخ. مثال للشيخ هذا يصلح إجابة وإيضاح لما تقوله.
إيش؟ المثالين يعني ترجع الشروط للمادة يعني في كلا المثالين اللي وراءه.
ترجع الشروط للمادة على نظرية الأخوند.
أنا الشيخ الأعظم.
على نظرية الشيخ الأعظمي. أما بالنسبة للأخوند في أحدهما للمادة وفي أحد والثاني للهيئة.
نعم.
معه؟
بس المثالين ما يختلفون.
يعني إحنا نقول المثالين ما يختلفون مثل بعض يعني هذا مثل هذا. حسب رأي الماتن معي هالتفريق هذا بين أحدهما والآخر في غير محله. الشيخ قال إذا علم المكلف هكذا بأن نعم إحدى معاملاته هو صاحب تجارة يبيع ويشتري في هالشهر راح يبتلى بمعاملة ربوية يعلم هل يجب عليه هل يحرم عليه إجراء الصفقات البيع والشراء لأن إحدى المعاملات راح تصير ربوية. الشيخ قال نعم مع أن معاملة في الشهر شنو معاملة في الشهر هذه يقول شبهة محصورة. إحدى معاملاتي إحدى صفقاتي راح تصير ربوية. طبعا ناقشوه قالوا له هذا العرف ما يرى في مثل هذا كثير. حتى الماتن قال هذا صحيح كلام الشيخ يعني الصحيح بأن كلام الشيخ غير صحيح لأن الميزان قلنا ماذا حسن وتوجيه الخطاب عرفا. متى ما حسن نشوف حسن في المثالين. عشنا الارتكاز بالوجدان قلنا العلم الإجمالي ينجز معلومة. متى لم يحسن كما في مثل هذا معاه هذا نظرية الماتن وهذا لعله حل لما في ذهنه.
السلام عليكم. كملاحظة أخرى نستعان بمبنى النائين في نفي اللغوية في التكليف مع صلاحية توجيه الخطاب. في التنبيه الثاني تقريبا نفى كلام الناهيني وارتكز على فقط كان صالحا للتكليف. فشو الفرق بين هذا
والله؟ الان انا مو بعارف وجه الاشكال اللي انت تقوله خلى الى بعد يعني انا ما ب... انا مو بعارف وجه الاشكال اللي انت تريد توصله فخلى الى بعد الدرس حتى اشوف وجه الاشكال شنو. الان هو يقول ان الصحيح بنظر العرف ما في فرق بين المثالين ولذلك نقول بمنجزية العلم الاجمالي بينما سيأتينا ان شاء الله مثال الشيخ. الشيخ قال ان هذا العلم الاجمالي يتنجس كما اذا ابتلى بمعاملة ربوية او علم بانه سيبتلى بمعاملة ربوية. وسول الماتن يقول لا لان احنا عندنا شنو الحسن بنظر العرف مع الارتكاز الوجداني هذا ما نشوفه معاه. ويقول احنا عندنا امثلة كثيرة لو بنطبق هذا كلام الشيخ المكلف يحتاج يغلق عليه الباب ويظل عفيش اسم في غرفته حتى لا يبتلى لانه يعلم مثلا هو يجري اصالة الطهارة في تعامله مع بيته في الاشياء راح يعلم بانه يعني راح يصاب بنجاسة على نحو القط لان الطهارة كما نقول شو المراد بها انك تجي اصالة الطهارة حتما في شيء نجس راح يصيبك يصيب ثوبك يصيب رجلك يصيب كذا على نحو القطع راح تبتلى خصوصا اللي عنده أطفال في بيتي. فهل هذا معنى كلام يقول معنى كلام الشيخ مو بصحيح. احنا المدار على شنو المدارنا هذا تكليف ظاهري يعني جعل على حد تعبير السيد الشهيد رحمه الله يعني ان في مصلحة في التسهيل على المكلف اعظم في الحكمة من شنو من تحصيل الملاك في الواجب الإلزام. يعني التكاليف مو دائما مثل ما قال أنا مجرد أعلم بوجود شو اسمه هذا حكم شرعي ذي هنا يعني معناه أني لا يجوز لي أن أبيع أو أن أشتري ما في الحكي في الأسبوع اللي يقول لا في الأسبوع ولا في الشهر مرة. نعم قد يقال أنه في اليوم باعتبار 10 صفقات هذا تكون شبهة يعني. ويمكن بعد واحد نقول إحنا هالكلام غير توجيه الماتن نقول المدار على انه متى تتحقق الشبهة المحصورة ومتى تتحقق تصير شبهة غير محصورة. بس الماتن قال طبعا الحسن العرفي مع الارتكاز واضح. يمكن ضمن لنا في بعض الاحيان تصدق شبهة محصورة فيتنجز العلم الاجمالي. في بعض الاحيان تصير شنو الاطراف كثيرة والشبهة غير محصورة والعلم الإجمالي لا ينجز الطائفة. فإذا ضممنا هذا إلى هذا نشوف يعني يتضح لنا شيء من وجه حسن في المقام. على كل المطلب يعني يحتاج الإنسان أن يتأمل فيه ليشوف بعض الأمثلة تتشابه. الشيخ طرح كل الأمثلة من واد واحد معي، يعني زيارة الحسين في إحدى ليلتي، وطئ الزوجة بالنسبة اللي تبتلى بالحلم، المعاملة الربوية اللي ما يدري، كلها قال هذه من واد واحد. وإحنا نشوف الآن وناس فرقوا قال له في المثال الأول صحيح، المثال الثاني يعيش يعني الماتن يعطينا ضابطة خلص ضابطة. أنا أشوف يعني حسن عرفي مع ارتكاز يعيشه الإنسان بوجدانه، متى ما انطبق. وهو يقول إحنا الآن في المثال الثالث هذا ما ينطبق. نعم، والعمد إنه يعيش الإنسان هذا بحسه بوجدانه. طبعا إحنا نسلم إنه ما في قاعدة في هذه الضابطة، حتى لذلك شفنا كلاء التوجيه الأخندي إن مرة القيد يرجع إلى الهيئة وأخرى إلى المادة، وبالتالي مرة يصير شك في التكليف مجرى البراءة، وأخرى شك في المكلف به ومجرى الاحتياط، وهذه الضابطة بين المثال. أصلا الشيخ ما يرى هذا معاه، فما نقدر نقول والله هذا الشيخ كان يعيش هذا بوجدانه وإن كان خلاف مبنى يعني قابل للتأمل والنقد والإبرام. يعني المسألة مو في غاية الوضوح حتى نأخذها كمسلمات. على كل، ولذلك شوف الإجابة، قلت عدم الابتلاء المانع من المنجزية. مو بعدم الابتلاء بنحو مطلق، عدم ابتلاء يوجب للغوية التكليف وعدم صلاحية هذا التكليف لإحداث المحركية والمسؤولية والبعث، بعث المكلف نحو المتعلق بسبب استحكام الدواعي لموافقة التكليف وشدة الصوارف عن مخالفته. يعني موافقة هذه في الشبهة الوجوبية معين، وحتى في الشبهة التحريمية يصير موافقة يعني بالترك معين. انتو لا مجرد عدم الابتلاء الفعلي الناشئ من الفاصل الزمني، مع كون هذا الزمن إذا جاء راح يبتلى، إذا جاء آخر الشيء يشوفون أنه مورد ابتلاء، مع تحقق الابتلاء بالتكليف في وقته، فإن ذلك لا يمنع من إحداث المسؤولية بنظر العرف، ويحسن الخطاب وفي حكمة، ونعيش ارتكاز وجداني بنظر العقل، ولذا يكون منشأ للسعي. يقولوا هذه الضابطة، هذه الضابطة أيضا استدل بها المحقق النائب، قال ليش إحنا قلنا بأنه يجب على المكلف أن يحافظ على المقدمات المفوتة؟ ليش قلنا؟ طيب ما في تكليف يترشح من ذي المقدمة على المقدمة، طيب ليش قلنا؟ قال نعم، نقول لأن هذا الارتكاز موجود عندنا بالوجدان. يعني يقول لك إذا أنت الله يريد أن تصلي بالطهارة المائية وأنت ما عندك إلا هالإناء، فإذا أرقته معناه يعني شنو؟ فوت الملاك. ولذلك يعني العقل شنو يقول لك؟ حقق الغرض من التكليف. تحقيق الغرض من التكليف لا يتأتى إلا بالحفاظ على المقدمة التي إذا زالت زال الغرض معنى. يقول إحنا المقامان من واد واحد، هذا كلام النائيني وهو جاب هنا تأييد للمطلب، بس بعض الأصوليين يقول لا، فرق جوهري بين المقدمات المفوتة. المقدمات المفوتة صح يحكم العقل، بس في مثال هالأمثلة دي كلها في العلم الإجمالي تدل أصلا لا يحكم العقل معنى، لأنك أنت الأصول المؤمنة هنا تجري من دون معارضة معنى، ولا يتنجز العلم الإجمالي. ولذا يكون منشأ للسعي نحو المقدمات وفعلية الداعي العقلي لتحصيلها. هذا كلام الماتن يعني في تأييد المطلب بأنه لا بد أن يكون العلم الإجمالي هنا منجز لطرفه. هذا ولا يخفى أن ما ذكرنا مشروط بالعلم بالابتلاء بالطرف المتأخر في وقته. شوفوا النظرية الثانية اللي يقول العلم الإجمالي في التدريجيات لا ينجز معلومة، يحسن أن ننظر إليها، لأن ذهب إليها بعض الأعلام. شي يقول؟ يقول العلم الإجمالي ما له قدرة أكثر من العلم التفصيلي، صح؟ أنا الآن إذا أعلم اليوم تفصيلا إن بكرة راح يصير إناء نجس يصب كذا، طيب هذا العلم الإجمالي ينجز معلوم المفروض، صح؟ بكرة جو بكرة أصلا ما صار نجس، ينجز ولا ما ينجز؟ ما ينجز، لأن منجزيته مربوطة بتحقق ماذا؟ الفعلية في حين وقت الابتلاء، مو بلان. لأن صح علمي عندي علم إجمالي عندي علم تفصيلي، بس هذا العلم التفصيلي ما عنده قدرة أن ينجز الترك بالنسبة لما يحدث في المستقبل، نجاسة المستقبلية، إلا حين ابتلى بهذا الإناء النجس باكر عرفنا؟ نجي العلم الإجمالي بيصير أقوى. احنا قلنا قد احنا هنا لا نبغى نوضح المسألة، نقول بعد أنقص من عنده معاه. ليش؟ لأنه يقول إنما ينجز معلومه على تقدير الابتلاء به، فلو زال الابتلاء به كما قلنا قد هذه الزوجة يرتفع عنها الدم بشكل مطلق، فشلون نقول هو ينجز معلومه الآن؟ فمعناه راح ينكشف لنا إن شنو اللي تركناه لنا ما كان يجمل، لأنه طرف بلا معارض، فما نقدر نقول إن العلم الإجمالي ينجز طرفي في العلم الإجمالي بالتدريجيات، لأن ما معنى هذا أن نعطي قوة وقدرة للعلم الإجمالي في التدريجيات أعظم من العلم التفصيلي. أحبنا شنو؟ فيقول إحنا كل الأمثلة من هذا الواد معه على كل، بينما كلام الماتن حلو صراحة، يقول إحنا مقدمات مفوتة نشوفها مثل المقدمات المفوتة، ونشوف نظرية استحسان عرفي لتوجيه الخطاب ومعايشة الارتكاز، يعني أشياء مقبولة. قد تقول لي هذه استحسانات يعني ما ترقى إلى مقام برهان، معاه برهان اللي نقول إنه إيش قال؟ قال لا، هذا برهان، لأن تفويت للغرض، تفويت الغرض قبيح بنظر العالم. عليكم السلام. الله، ولذلك بنحو صائل لو فرض انطباق المعلوم بالإجمال عليه الاجتماع شرائط التنجيز وفقد الموانع المتقدمة، أما إذا لم يعلم بذلك في الوقت لا مجال، هذا قلنا واضح، لأن حتى في العلم التفصيلي إذا لم يتحقق في الوقت خلاص ما تصير منجزية، فما بالك بالعلم الإجمالي؟ ها؟ بهذا طبعا الكلام كله يعني في هالمجال تتم، بس تطبيقات فيها شيء من الحسن والجمال. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.